إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبين يدي حديث كريم أعرضه على مسامعكم من أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام الجوامع الكوامل، وهو حديث ينبغي أن يستحضره المرء لما له من الآثار الكريمة في حياته وفي محطاته التي يتنقل بينها في عمره، بالنظر إلى ما يترتب على فهمه لدلالة هذا الحديث النبوي من توجهات كريمة واختيارات مسددة. فقد ثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه ومن حديث غيره كسلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وقال العلامة البوصيري رحمه الله في الزوائد: إسناده حسن. قال: وسألت شيخنا أبا الفضل العراقي رحمه الله عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن. والجملة الأخيرة: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ضعفها إسنادا بعض العلماء وهي صحيحة المعنى. فهذا الحديث العظيم تضمن ثلاث جمل: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وهذه الجمل الثلاث لها صلة بالقضاء والقدر، لأن من المستقر عند المسلمين أن قضاء الله جل وعلا وما كتبه في شأن الخليقة أمر ثابت قدره الله تعالى قبل أن يخلق الخلق. فيأتي السؤال: كيف يغير الدعاء القضاء؟ وكيف للعمر المحدد في قضاء الله تعالى الأول في اللوح المحفوظ وعند خلق الخلق وعند نفخ روح ابن آدم حينما يأمر الله الملك بكتب رزق الإنسان وأجله وعمله وشقي أو سعيد؟ كيف للدعاء أن يغير من هذا؟ وكيف للبر أن يغير من هذا؟ ولذلك قال العلماء مبينين هذا الجانب حتى يتضح أثر الدعاء وأثر البر في تغيير القدر الذي قدره الله جل وعلا. قالوا: إن القضاء والقدر قسمان: قسم مبرم مؤكد ثابت لا يتغير، وقسم معلق. فالمبرم هو الذي في اللوح المحفوظ والذي لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا، والذي لا يتغير ولا يتبدل. وأما القضاء المعلق والقدر المعلق فهو الذي في صحف الملائكة التي تنزل بالأقدار، وهو الذي يتغير ويتبدل، وهو الذي يمحى ويغير. والله يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فمن القضاء ما يكون معلقا، فيوحي الله لملائكته أن إذا دعا عبدي فغيروا ما بأيديكم، ويوحي الله لملائكته أن إذا بر عبدي والديه ووصل رحمه فزيدوا في عمره. فهذا قضاء معلق. أما القضاء والقدر المبرم فإنه على نحو ما تقدم، لا يتبدل ولا يتغير. وإذا تأملنا في هذه الجمل الثلاث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء، يتبين عظيم أثر الدعاء، يتبين عظيم أثر الدعاء، وأنه ينبغي للمسلم أن يحافظ عليه وأن يلازمه. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر الناس دعاء لربه، وهكذا الأنبياء والرسل عليهم السلام، فإنهم أعلم الخلق بالله وأكثرهم إلحاحا عليه في الدعاء، فينبغي للمسلم أن يكون على طريقتهم وجادتهم، ولا يفرط في الدعاء إلا محروم. فالدعاء عند الله عظيم وشأنه كبير، والله قد حض عباده ورغبهم في الإقبال عليه بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وتكرر في القرآن العزيز حث الله تعالى عباده على دعائه والإكثار منه. ولذلك فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبته الأمور فزع إلى الدعاء، كلما ضاق به أمر فزع إلى الله جل وعلا. وحث عليه الصلاة والسلام على أن يكون الإنسان سؤولا لربه في كل حاجاته، ليسأل أحدكم ربه في كل شيء حتى في شسع نعله إذا انقطع. والدعاء لا يضيع عند الله، فقد يرى العبد أثره معجلا فيستجاب له على نحو ما دعا به تماما وكمالا، وقد لا يرى أنه استجيب له، ولكن في الغيب أنه دفع عنه من الضر والبلاء بقدر ما دعا، ويكون له كما في الحديث أنه قد لا يعطى هذه ولا هذه في الدنيا فيرى أثر دعائه في الآخرة. والمقصود أن هذا البيان من النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد القضاء إلا الدعاء ترغيب شديد في ملازمة الدعاء وكثرة سؤال الله جل وعلا في كل الحاجات. وأما الجملة الأخرى ولا يزيد في العمر إلا البر، فإن البر المقصود في هذا المقام الإحسان إلى الوالدين وطاعتهما في المعروف، ويدخل في ذلك أيضا صلة الأرحام، كما قال العلامة المبارك فوري رحمه الله في شرحه لجامع الترمذي: ومن البر والإحسان أن يبر المسلم والديه ويحسن إليهما ويصل أرحامه ويحسن إليهم. وقد ثبت في الحديث أن من أسباب طول العمر بر الوالدين وصلة الرحم. وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء في الحديث الآخر عند الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي هذا الشأن وتأكيدا لأثر هذا العمل الدعاء والبر وتغييره للأقدار، وما قد يرد في الذهن أنه يخالف ما يكون في الإيمان بالقضاء والقدر، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث في هذا الباب: إن مما لا اختلاف فيه إذ كان يحتمل أن يكون الله عز وجل إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا وكذا وإن لم تبر كذا وكذا لما هو دون ذلك، وإن كان منها الدعاء رد منها كذا، وإن لم يكن منها الدعاء نزل بها كذا، وإن عملت كذا حرمت كذا، وإن لم تعمله رزقت كذا، ويكون ذلك مما يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه. وفي هذا بحمد الله التئام هذه الآثار والأحاديث واتفاقها وانتفاء التضاد عنها، انتهى كلامه رحمه الله. وأما الجملة الثالثة وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، فهذا مما تواردت وتكاثرت عليه النصوص المبينة لشؤم المعاصي وأنها سبب للعذاب والمقت والخسارة في الدنيا والآخرة، وظهور هذا للمكلفين ظهوره واضح بين. فإن من المعلوم أن أبانا آدم عليه السلام إنما أخرج من الجنة بسبب عصيانه لربه، حينما نهاه الله تعالى عن الأكل من الشجرة وأباح له ما سوى ذلك فأغواه الشيطان وأزله فأكل منها، فغضب الله عليه ثم تاب عليه واجتباه وهدى. وهكذا ما كان من الغرق الأكبر في هذه الأرض إنما كان سببه الذنب والعصيان إبان زمن نوح عليه السلام. وهكذا في كل الأعصار والأقطار الذنوب والمعاصي سبب للإضرار وسبب لمحق البركات وسبب لزوال النعم. ولذلك فإن العبد إذا اقترف الذنب والخطيئة يوشك أن يحرم الرزق الذي قدر له، فما استجلبت الخيرات والأرزاق والبركات بمثل طاعة الله جل وعلا، وما طردت الخيرات وقلت البركات وحلت النقم بمثل ما تسببه الذنوب والمعاصي. فليقم الإنسان من نفسه على نفسه رقيبا، فإن الذنب يطرد الرزق كما أن الطاعة تستجلب الخير، وإن تغير شيء من ذلك فهو من باب الاختبار والامتحان من الله جل وعلا لعباده، والله يفعل ما يشاء ويريد. هكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.